اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن بعض الجوانب النحوية هي مشتقات أصولية. وأي جوانب نحوية؟ تلك الجوانب التي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. مثل من التي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ؟ زوج وزوجة وشجرة مرضعة وأمثال ذلك السبلي. مرضع على كلامه ما معلوم أنه ماذا جامدنا. على أي حال، فالمقصود مرضع أم مثلا، أم وأب، أم وأب بسبب المبدأ. مثل من التي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ؟ زوج وزوجة وشجرة مرضعة وأمثال ذلك السبلي. مرضع على كلامه ما معلوم أنه ماذا جامدنا. على أي حال، فالمقصود مرضع أم مثلا، أم وأب، أم وأب تباه كرت مرضع، أم ذات يعني لها الأمومة، تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ لكنها جامد نحو. مثل هذه تدخل أيضا في المشتق الأصولي. ثم قلت بعد ذلك ولئن تنزلنا وقلنا بأن هذه جوامد أصولية أيضا، ما دام هي جوامد نحوية إذن هي جوامد أصولية. فقلت ولمنا ما يخالف، إحنا ما عدنا أصرار يا أخي على الألفاظ وعلى الكذا، بالتالي نقول فهي تدخل وإن كانت جوامد أصولية لكن تدخل في النزاع في باب المشتاق. مثل هذه ندخلها، فإن العلماء جعلوا النزاع شاملا لمثل هذه الجوانب. وأذكر لك جملتين من علمين جليلين. الجملة الأولى، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وهذه شواهد علمنا إذا جيبها، على أن مثل هذه الجوامد النحوية تدخل في محل النزاع. ستريد تسميها جوامد أصولية أم لا؟ تدخل في محل النزاع. المثال الأول ما ذكره فخر الدين صاحب الإيضاح. الإيضاح يا أخي شرح علما للقواعد، شرح لكتاب القواعد للعلامة. ورد في ذلك الكتاب هكذا، ورد أنه لو فرض للشخص ثلاث زوجات، بنتان كبيرتان وواحدة في القماط مقمطة صغيرة تشرب الحليب، وجاءت في يوم من الأيام الكبيرتان وأرضعتا 15 رضعة، 15 رضعة أرضعتا، أي بلي كل واحدة، يعني الكبيرة الأولى رضعت ماذا؟ الصغيرة 15 رضعة الذي توجب الرضاع المحرم. الثانية جت الكبيرة الثانية بعد ذلك أرضعت 15 رضعة أو يوم وليلة. حينئذ في مثل هذه الحالة هل تحرم هذه الزوجات الثلاث؟ هل تحرم على الشي يسمونه على الزوج ولا؟ الجواب الجواب أما المرضعة الأولى فتحرم من أي باب؟ أم الزوجة صارت، لأن المقمطة زوجة لهذا الشخص، والكبيرة الأولى حينما أرضعت الصغير صارت أم لزوجته، وأم الزوجة محرمة، فإذا الكبيرة الأولى محرمة بلا إشكال. وأما الصغيرة بعدين نأتي للكبيرة الثانية، وأما الصغيرة فتحرم أيضا من أي باب؟ بنت الزوجة. لكن طبيعي لابد أن نفترض أن الكبيرة قد دخل بها، يعني الزوج قد دخل بمن؟ بهذه الكبيرة حتى تحرم الصغيرة. ليش؟ لأن بنت الزوجة إنما تحرم إذا دخل بالزوجة فبنتها حينئذ تحرم، وهذا بخلاف في أم الزوجة، هذا ليس اشتباه. أم الزوجة حرام سواء الزوجة دخل بها أم لا، أمها تصير حرام بمجرد الإنسان يعقد على امرأة، أمها تصير حرام حينئذ عليه إلى الأبد إلى يوم القيامة، حتى أمها تصير حرام حينئذ عليه إلى الأبد إلى يوم القيامة، حتى بلي إذا لم يدخل مع هذه الزوجة بالتالي تحرم الأم. فحرمة الأم ما مشروطة بالدخول بالزوجة، حرمة أم الزوجة، لكن بالنسبة إلى بنت الزوج إنما تحرم الربيبة، الربيبة إنما تحرم بلي إذا دخل ماذا بأمي على أيها. هذا صار واضح. المهم إحنا يا أخي شاهدنا هنا، وأما مع الدخول بالكبيرة قلت، وأما شلنا شغل إحنا ما لنا شغل، ما هذا لا ما متزوجات أصلا، لا أصلا هيك ما لنا شغل، لا قضية كذا، إيه الحليب كله من هذا الرجل همات وفضوها، إيه بلي هيك بلي بلي يبطل الدخول السابق يبطل. ها بلي أحسنت، ها خاف صحيح، إيه صحيح زين. وأما بلي المهم يا أخي بالنسبة لمن إلى الكبيرة الثانية، المهم هنا الحكي شاهدنا هنا يا أخي، هذه السالفة القصة كلها لأجل ماذا؟ هذه الكبيرة الثانية. وأما الكبيرة الثانية هل تحرم أم لا؟ إذا تقول نعم بين لي السبب في ذلك ما هو، لعلك بسرعة ماذا تقول؟ تقول نعم تحرم. لماذا؟ لأنها أيضا أم الزوجة، يعني هي أم صارت إلما للصغيرة الذي صغيرة زوجة، ولكنني أقول لك هي أم هي صارت أما إلما لمن كانت زوجة، لأن الصغيرة كانت زوجة، والآن حينما رضعتها الثانية الصغيرة ليست زوجة. لماذا؟ لأن بإرضاع الكبيرة الأولى حرمت ماذا؟ الصغيرة الأولى حرمت ماذا؟ صغيرة، فخرجت الصغيرة عن الزوجية بسبب إرضاع الزوجة الكبيرة. فحينما ترضع الكبيرة الثانية هذه الصغيرة ترضعها وهي بالفعل ليست بزوجة هذه الصغيرة. نعم إذا قلنا المشتق موضوع علما للأعم، يعني بحيث يصدق أم الزوجة الآن يصدق، وإن كان التلبس قد انقضى وهنا التلبس قد انقضى لأن الزوجة عنوان الزوجية قد انقضى. فإذا قلنا المشتق حقيقة في الأعام فتحرم الكبيرة الثانية لأنه يصدق عليها أم للزوجة وأمهات نسائكم يشملها بعد الآية الكريمة، لأن المشتق موضوع علما، مشتق يعني ياهو قصدنا من حجة. هنا في هذا المثال المقصود من المشتق الزوجة موضوع للأعام، أما إذا بنينا لا ما موضوع للأعام، بخصوص متلبس لا يصدق عليها أم الزوجة، أمهات نسائكم لا يصدق. هكذا ذكر فخر الدين رضوان الله تعالى عليه. شاهدنا يا أخي أين احنا شاهدنا، وين شاهدنا انقضى، أنه بالتالي أم الزوجة جعل المدار في حرمة الكبيرة الثانية على بل ربط هذه الحرمة بمن بمسألة المشتق، أن عنوان الزوجة هل يصدق الآن على الصغيرة أم ما يصدق، إذا قلنا للأهم موضوع تصيب محرم وإلا فلا، مع أن عنوان الزوجة من الجوامد شاهد منتهي، مع أن عنوان الزوجة من الجوامد النحوية، لكن مع ذلك جعل العلماء كفخر الدين والإسلام النزاع شامل لهذا القسم من الجوامد النحوية. ونفس الكلام أتي إلى العلم الثاني، هذا كلام العلم الأول، كلام العلم الثاني الشهيد الثاني رضوان الله عليه صاحب المسالك أيضا ربط مسألة حرمة الكبيرة الثانية ربطها بما ربطها بمسألة المشتق بالشكل الذي بيناه. شاهدنا يا إخوان انتهى. فالخلاصة إذن شنو صار، أن بعض الجوامد النحوية وإن لم نقل هي مشتقات أصولية حقيقة لكن لا أقل النزاع يشملها، والدليل على أن النزاع يشملها أن فخر الدين والشهيد الثاني جعل حرمة الزوجة الكبيرة الثانية مرتبطة بصدق عنوان الزوجة على الصغير، فإن قلنا المشتق موضوع للأعام فيصدق عليها فتحرم الكبيرة الثانية وإلا فلا. تطبق العبارة، لذلك يقول قدس سره، فهذا القسم من كبلي كما يشهد به ما عن الإيضاح، يشهد بماذا يشهد؟ لأن هذا القسم من الجواب النحوي الداخل في محل النزاع فلا أقل، إذا لم يكن مشتق صحيح داخل كما يشهد بهما عن الإيضاح في باب الرضاع، إذا تريد تراجع الإيضاح في كتاب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه في كتاب الإيضاح، بلي هكذا ذكر في هذا ما في هذه المسألة، ذكر ما هذا لفظه، ذكر ايش قال نقطتين شارح، تحرم المرضعة الأولى وهي واضح ليش قلنا لأنها أم الزوج، والصغيرة أيضا تحرم، لكن الصغيرة شو وقت تحرم قلنا مع الدخول، لذلك هو قيد، فهذا مع الدخول قيد لمن يرجع للصغيرة فقط، التفتوا جيدا للصغيرة، والصغيرة متى مع الدخول، مع الدخول بالكبيرتين. هنا أنا العبارة هنا العبارة ورد بالكبيرة والصغيرة متى مع الدخول، مع الدخول بالكبيرتين. هنا أنا العبارة هنا العبارة ورد بالكبيرتين، لكن صحيح أن يقول ماذا بالكبيرة الأولى، بعضهم قال لا صحيح أن يقول بإحدى الكبيرتين، بإحدى بإحدى الكبيرة. ليش بإحدى الكبيرتين يكفي؟ لأن حرمة الصغيرة يكفي فيها أنه دخل بواحدة من الكبيرتين، سواء دخل بالأولى الكبيرة أو بالثانية، بالتالي يصدق ما دام قد أرضعتاه. هنات الرضع يولى في اليوم الأول، هذه أرضعت في اليوم الثاني، تلك أرضعت، بالتالي إذا كان قد دخل بواحدة منهما من الكبيرتين صدق على الصغيرة أنها بنت للزوجة المدخول بها. إيش مو مهم الأولى المدخول بها الكبيرة أو الثانية، مو مهم، المهم حرمة الصغيرة لا تتوقف على الدخول بالكبيرة الأولى، لا ولو بالكبيرة الثانية إذا دخل يكفي في حرمة الصغيرة. ليش؟ لأجل أن المهم إحنا نريد أن يصدق عليها بنت الزوجة المدخول بها، وهذا العنوان يتحقق بالدخول بإحدى الكبيرتين. فلذلك من هذه الجهة يمكن أن نقول الصحيح بإحدى الكبيرتين، إذ حرمة الصغيرة لا تتوقف على الدخول بالكبيرتين بل يتوقف على الدخول بإحدى الكبيرتين، فالتفتوا جيدا. ولكن أقول مع ذلك المناسب أن يقول بالكبيرة الأولى، يقيد ليش؟ لأن الصغيرة وإن كانت تحرم سواء دخل بالأولى أو دخل بالثانية، حرمتها لا تتوقف على الدخول بخصوص هذه أو بخصوص تلك ولا بخصوص تلك. ولكن نحن النزاع في المشتق بالنسبة للزوجة الثانية لا يتأتى إلا إذا افترضنا أنه قد دخل بالأولى، هذا النزاع للمشتق الذي يريد نبحته والذي هو يشير لظاهر الإيضاح يتوقف على أن دخل بالأولى. ليش؟ هذا التفتوا فشيء لطيف ترى ودقيق، لطيف ودقيق. فلماذا يتوقف على الدخول بالأولى؟ لأن إذا ما دخل بالأولى الصغيرة زوجيتها باقية، لم تصر أجنبية، لم تحرم الصغيرة، فزوجيتها باقية، فحينما ترضعها الثانية حتماً يصدق أم الزوجة، يصدق عليها حتماً، يصدق على الكبيرة ماذا؟ الثانية أم الزوجة، أم الزوجة يصدق ماذا؟ على الكبيرة الثانية، فحينئذ تحرم. بعد ما كن نزاع لمسألة المشتق في حرمة الكبيرة الثانية، فحرمة الكبيرة الثانية ربطها بمسألة المشتق يتوقف على أن زوجية الصغيرة قد انتفت. ومتى تنتفي زوجية الصغيرة؟ إذا كان قد دخل الزوج بالكبيرة الأولى، إذا كان قد دخل بالأولى فحينما ترضعها الأولى تكون زوجية الصغيرة قد انتهت، لأن يصدق على الصغيرة هي بنت للزوجة المدخول بها فتلتفي حب زوجيتها. إذا انتهت زوجيتها فحينما ترضعها الثانية يأتي النزاع في المشتق، أن هذه الثانية هل يصدق عليها الكبيرة الثانية هي أم للزوجة أو ما يصدق عليها أم للزوجة، يصدق عليها أم لمن كانت سابقا، يصدق عليها أم لمن كانت سابقا زوجة. فالخلاصة التفت وأكرر هذا، قد مرة إحنا نتكلم أن الصغيرة متى تحرم، وتارة نتكلم أن حرمة الكبيرة الثانية مرتبطة بمسألة المشتق. إذا كان كلامنا في حرمة الصغيرة أن الصغيرة متى تحرم، حرمة الصغيرة لا تتوقف على الدخول بالكبيرة الأولى بل يكفي الدخول بإحدى الكبيرتين، لأن بالتالي بإحدى الكبيرتين إذا دخل يصدق على الصغيرة أنها بنت الزوجة المدخول بها، سواء كان المدخول بها هي الكبيرة الأولى أو الكبيرة الثانية. وأما حينما نريد أن نربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق، مفروض كلامنا أنها هكذا. فلا بد أن نفترض الكبيرة ناقد
زوج. ليش؟
حتى حين رضاع الكبيرة الأولى للصغيرة زوجية الصغيرة تنتهي، فإذا انتفت حينئذ يأتي النزاع في أن الكبيرة الثانية هل تحرم حينما ترضع الكبيرة الثانية، هل تحرم أو لا تحرم. الخلاصة حينما نريد نتنازع في أن الكبيرة الثانية تحرم أو لا تحرم ونربط حرمتها وعدم حرمة بمسألة المشتق، هذا يتوقف على أنه قد دخل بالكبيرة الأولى. لذلك من هذه الجهة المناسب أن يقول بالكبيرة الأولى. شنو ربط هي الدخول بالثانية؟ ما مربوط يعني حرمة الثانية ما مربوط بالدخول بها. دخلت بالثانية أو لم أدخل بالثانية، بالتالي هي ماذا تحرم؟ هي الدخول في الثانية وعدم الدخول. نحتاج علما لحرمة الصغيرة مو لحرمة الكبيرة. يا ها قال المشتر، فيكون ماذا عن المشتر؟ فيكون نفترض ماذا دخل بالكبيرة الأولى. إذا دخل بالكبيرة الأولى فالصغيرة شو تصدق عليها؟ بنت الزوجة الكبيرة المدخول بها، فحينئذ تنتفي زوجيتها، صارت حرام، انتفت زوجيتها. فحينما ترضعها الثانية، الثانية سوف تصير أما لمن راح تصير أم؟ لمن كانت زوجة. فيأتي النزاع في المشتق، مو قاعد يربطها بعدين بالمشتق، هو يربطها. احنا نقول له المن الى الفخر الدين والاسلام، نقول له اذا هو ما داخل ماذا بالكبيرة الاولى، اذا ما داخل بالكبيرة الاولى، اذا ما داخل بالكبيرة الاولى فزوجية الصغيرة حينئذ موجودة. فاذا موجودة فحينئذ هاي راح تصير ام لمن هي زوجة بالفعل. بلي انت قد تقول لي شيخنا هو بالتالي قايل مع الدخول بالكبيرتين باثنيناتين، بس ادري فالشكل يفيد المطلب لكن ليس غلط من ناحية ثانية. احنا نقول له ماكو حاجة للدخول ماذا بالكبيرتين، ليش الا باثنيناتين؟ يكفي الدخول بالكبيرة الاولى. تقييد زائد هذا، يعني هو ايش قايل؟ هذا تقييد زائد يقول تحرم الصغيرة ما. بس ادري فالشكل يفيد المطلب لكن ليس غلط من ناحية ثانية. احنا نقول له ماكو حاجة للدخول ماذا بالكبيرتين، ليش الا باثنيناتين؟ يكفي الدخول بالكبيرة الاولى. تقييد زائد هذا، يعني مو هو ايش قايل؟ هذا تقييد زائد يقول تحرم الصغيره مع الدخول بالكبيره. غلط هذا، يعني الفقيه مو مناسب يتكلم هذا، لا يكون يقول مع الدخول ماذا بالكبيره الاولى ولا حاجه الى الدخول بالكبيره الثانيه. ايوه بس غلط يكفي، لكن غلط طب يكفي وغلط طب ما لي مر. اي بلي على اي حال بلي ما هذا لو تحرم المرضعه الاولى والصغيره مع الدخول بالكبيره. زين هو ايش قال؟ احنا شاهدنا هنا سايب الله ضعيفنا هاي كبيرتين كبيرة مع الشون يلا سايب مو مهم عيفة. واما المرضعة الاولى شاهدنا احنا هنا هذا محل الشاهد، قال واما المرضعة الاخرة الاخرى يعني ففي تحريمها خلاف، فاختار والد المصنف. هذا منو يتكلم؟ فخر الدين، وانما قال والد المصنف لان الايضاح شرح قلنا المن للقواعد والقواعد للعلامة، والد ابن فخر الدين. واختار والد المصنف وابن إدريس تحريمها، تحريما تحريم هاي الثانية، لأن هذه يصدق عليها يعني الثانية أم زوجته. يا بشلون يصدق عليها أم زوجته؟ هاي الآن الصغيرة ليست زوجته، هاي أم من كانت زوجة الآن ليست زوجة. يقول لا، لأنه لا يشترط في المشتق، هذا كلام فخر الدين، بقاء المشتق من مشتق منه، يعني يشترط في المشتق، هذا كلام فخر الدين، بقاء المشتق من مشتق منه، يعني ماذا مبدأ يعني الزوجية يعني. هكذا ها هنا، ها هنا يعني وين في كتاب الإيضاح. طب هذا الشاهد الأول للعلم الأول، العلم الثاني هذا للشهيد الثاني. وما عن المسالك، أي وما عن المسالك عطف عليما على ما عن الإيضاح، يعني كما يشر به ما عن الإيضاح وكما يشر بما عن المسالك في نفس المسألة. إيش قال؟ ما أطول ما أنقل كلامه بعد من ابتناء الحكم في هاي مسألتنا يعني حرمة الثانية على من مثل حكمها على الخلاف في مسألة المهجقات.
إذا ربط حرمة هذه بمسألة المشتق
يعني معناه أنه كلمة الزوجة داخلة في محل نزاع مع أنها ليست مشتق نحوي. فعليه يا إخوان الخلاصة فعليه كل ما نرجع على أصل بالموضوع هذا خلاصة خلاصة هذا تلخيص كل افصل كل عن ما كل ما كان يعني كل الذي كل ما كان مفهومه سواء كان مشتق نحوي أو لم يكن مشتق نحوي المهم هذا الجامع يكون يتفصل أن الكلمة لها مفهوم منتزع من الذات لكن منتزع من الذات قلنا بشرط بسبب اتصافها بما إما بعرض وإما بعرضي لا بسبب ماذا أمر ذاتي ها لا تنسى وإلا إذا بسبب أمر ذاتي كما الآن سوف نصرح هذا خارج عن محل الكلام لماذا لأنه بانتفاء الأمر الذاتي كالناطقية والحيوانية والإنسانية الذات منتفية فلا تبقى ذات حتى نقول المشتق موضوع لهذه الذات عند انتفاء المبدأ عنها ذات لم تبقى حتى نقول المشتق موضوع لها أم لا مع انتفاء الإنسانية لا إنسانة مع انتفاء الناطقية لا ناطقة لا ذات حينئذ حتى نقول وضع لها المشتق أم لا بخلاف الزوجة مع انتفاء الزوجية ذات الزوج باقية ذات الزوجة باقية وهكذا في الضارب والآكل والشارب فعليه كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بسبب اتصافه بملاحظة اتصافه يعني بسبب اتصافه بالصفات لكن يا صفات صفات خارجة عن الذاتيات الذاتيات يا أخي شنو كل جزء مقوم للذات يعبر عنه ذاتي وجمعه ذاتيات فكل صفة خارجة عن الذاتيات يعني خارجة من قوام الشيء سواء كانت هاي سواء من عندي يا أخي عرضا أو عرضية عرضا مبدأ المتأصل كالبياض عرضية قلنا المبدأ غير المتأصل الاعتباري كالزوجية والرقية والحرية والفوقية وغير ذلك كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات هاي اعتبارات والإضافات عطف تفسير ترى إضافات واعتبارات نفس الشيء كان محل النزاع كان جواب المن كل ما فعليه كل ما كان مفهوم منتزعا كان محل النزاع وإن كان جامد في النحو بس الآن أصرح بشرط أن يكون الشيء منتزع منين قلنا الذات منتزع من ناحية اتصافه بما بشيء عرض أو عرضي هذا أكرره الآن ما أكد عليه وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات من نفس الذات يعني كالإنسان فإن المبدأ فيه هو الإنسانية فهو منتزع من الإنسانية الذي عين الإنسان أو منتزع من الذاتية من الذات الناطق والحيوان منتزع من الناطقية الذي هي جزء الذات وهكذا الحيوان الذي هو جزء الذات فإنه لا نزاع في كونه هذا بلا هذا خارج عن محل الكلام هذا بلا إشكال المشتق هنا موضوع لخصوص المتلبس ليش؟ لأنه مع انقضاء التلبس الذات تزول لا تبقى ذات حتى نقول المشتق موضوع لها أم لا فإنه لا نزاع في كونه يعني في كون المشتق حقيقة فيما إذا كان المبدأ من هذا القبيل حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها حقيقة يعني في خصوص المتلبس وليس بحقيقة بالأعم لأنه الأعم لا يتصور أن ذات لا تبقى الأمر الثاني قلنا يقع الكلام في أمور أمر الأول بينا فيه ما معنى المشتق الأمر الثاني ندفع شبهة في هذا الأمر الشبهة هكذا تقول تقول بأن أسماء الزمان ينبغي أن تخرج من محل النزاع يعني بلا إشكال هي موضوعة يعني بلا إشكال هي موضوعة لخصوص المتلبس والاحتمال لأن تكون موضوعة للأعم مثل يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين سلام الله نعم مقتل اسم زمان هذا ينبغي أن يخرج من محل النزاع لماذا؟ يعني بلا إشكال موضوع لخصوص المتلبس لماذا؟ لأن الذات ما هي في مقتل في اسم الزمان الذات ما هي؟ تقدر تقول لي الذات ما هي؟ تلك القطعة الزمنية
في سنة يا سنة
61 هجرية. تلك القطعة الزمنية الذات تلك. أين أدنى نقول؟
وبانقضاء التلبس.
أن كلمة مقتل يعني المشتق موضوع لها لتلك الذات التي فرض انقضاء التلبس عنها، المشتق موضوع لها أم لا؟ ذات لم تبقى تلك القطعة الزمنية، انتفت وانعدمت بلي انقضت حينما انقضى القتل، انقضت تلك الذات أيضا. فإذن لا معنى لأن نقول كلمة مقتل موضوعة للأعم، يعني للذات التي انقضى عنها المتلبسة بالفعل أو التي انقضى عنها التلبس، هذا غلط. لماذا؟ لأنه مع انقضاء التلبس ذات لا تبقى حتى نقول المشتق موضوع لها. فإذن حتما أسماء الزمان موضوعة 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 لخصوص المتلبس. أن كلمة مقتل يعني المشتق موضوع لها لتلك الذات التي فرض انقضاء التلبس عنها، المشتق موضوع لها أم لا؟ ذات لم تبقى تلك القطعة الزمنية، انتفت وانعدمت بلي انقضت حينما انقضى القتل، انقضت تلك الذات أيضا. فإذن لا معنى لأن نقول كلمة مقتل موضوعة للأعم، يعني للذات التي انقضى عنها المتلبسة بالفعل أو التي انقضى عنها التلبس، هذا غلط. لماذا؟ لأنه مع انقضاء التلبس ذات لا تبقى حتى نقول المشتق موضوع لها. فإذن حتما أسماء الزمان موضوعة 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 لخصوص المتلبس، للذات المتلبس. وأما الذات التي انقضى عنها التلبس لا وجود لها حتى نقول المشتق موضوع لها. هكذا تخيل البعض، هاي شبه. وأما الجواب فهو أن يقال صحيح بانقضاء القتل تلك القطعة الزمنية أيضا تنقضي وتزول، ولكن نحن حينما نضع كلمة مقتل نضعها للجامع، للمفهوم الجامع، يعني هكذا نقول وضعت كلمة مقتل لكل ذات سواء كانت متلبسة بالفعل أو انقضى عنها التلبس. إذن أضع كلمة مقتل لهذا المفهوم الكلي، غاية الأمر هذا المفهوم الكلي كم مصداق له؟ كم مصداق له بنظرك الشرعي؟ مصداق واحد، خارجا له مصداق واحد. أي مصداق له؟ وهو الذات المتلبسة بالفعل. أما الذات التي انقضى عنها التلبس لا وجود لها في الخارج. أفرض أن هذا المفهوم الكلي له مصداق واحد، لكن هذا لا يستدعي وضع اللفظ لخصوص ذلك المصداق الواحد، بل يبقى اللفظ موضوعا علما لذلك المفهوم الكلي. فالخلاصة جوابنا ماذا؟ أن كلمة مقتل الواضع يضعها للمفهوم الكلي، وإن كان ذلك المفهوم الكلي له في الخارج مصداق واحد وهو خصوص الذات المتلبسة، لكن لا يلزم الواضع يضع اللفظ للمصداق، لا يمكنه أن يضع اللفظ ماذا لذلك المفهوم الكل. وهذا له نظائر يا أخي، أجيب لك نظائر أنا إلى مثل كلمة الله. هناك نزاع في أن اسم الجلالة هل موضوع لخصوص الذات المقدسة أو لكل واجب الوجود وإن لم يكن عبارة عن الذات المقدسة. هذا النزاع موجود، فمع أنه خارجا المتحقق ماذا؟ مصداق واحد لواجب الوجود وهو الله عز وجل، مصداق ثاني لواجب الوجود غير الله ما موجود، غير الذات المقدسة ما موجود. مع ذلك وقع النزاع في أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المفهوم الكلي، في أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المفهوم الكلي. ياهو مفهوم الكلي يعني ياهو واجب الوجود أو للذات المقدسة، مع أن هذا المفهوم الكلي ليس له خارج إلا فرد واحد وهو الذات المقدسة، لكن وجود مصداق واحد للمفهوم الكلي لا يلزم منه وضع الكلمة لخصوص ذلك المصداق، بل يجوز وضع ماذا؟ لذلك المفهوم الكلي. وأمثل لك بمثال ثاني أوضح بكلمة واجب الوجود. أسألك أنا عن كلمة واجب الوجود، لا عن كلمة الله، عن كلمة واجب الوجود. كلمة واجب الوجود علما الموضوع، أقول لي أنت بنظرك الشريف لمفهوم واجب الوجود لم توضع لخصوص الذات المقدسة، هذا الاحتمال هو ما موجود، وإنما موضوعة لمفهوم واجب الوجود، مع أن مفهوم واجب الوجود ليس له خارج إلا مصداق واحد. هذا المثال أوضح من المثال السابق، لأن الأمر كذلك في كلمة واجب الوجود موضوعا للمفهوم الكلي، لمفهوم الكلي لواجب الوجود، مع أنه ليس له خارج إلا مصداق واحد. فالخلاصة إذا كان عندنا مفهوم واحد، إذا كان عندنا مفهوم كلي لذلك المفهوم الكلي مصداق واحد، لا يلزم وضع اللفظي لذلك المصداق الواحد، بل يجوز وضع ماذا؟ للمفهوم الكلي. هنا أيضا كذلك كلمة مقتل نقول وضعها الواضع للمفهوم الكلي لكل ذات متلبسة بالفعل أو انقضى عنها التلبس، قتل نقول وضعها الواضع للمفهوم الكلي لكل ذات متلبسة بالفعل أو انقضى عنها التلبس، غاية الأمر المفهوم الكلي له مصداق واحد خارجا، لكن وجود المصداق الواحد خارجا لا يلزم منه وضع اللفظ لخصوص ذلك المصداق الواحد. فالشبهة إنما تتم، فالشبهة تندفع ما دمنا نقول بأن الواضع وضع اللفظ ماذا؟ لذلك المفهوم الكلي. يعني هكذا صاحب الشبهة منشأ شبهته الحقيقة هذا. تخيل لما نقول يضع الواضع للأعم، هو هيك تخيل أنه يضع اللفظ للذات المتلبسة مرة، والمرة الثانية علما للذات غير المتلبسة المنقضي عنه. تخيل هو هكذا، فصاحب الكفاية يقول لا مو هكذا، وإنما يضع اللفظ لمفهوم الكلي. إذا يضع مرة لهذه الذات مرة لتلك الذات الشبهة تام، لأن الوضع مرة ثانية لتلك الذات لا يمكن، تلك الذات غير موجود. لكن نحن نقول ليس معنى الوضع للأعم الوضع مرتين، مرة للذات المتلبس بالفعل مرة للذات المنقضي عنها، بل لمطلق الذات المتلبسة أو المنقضي عنها المبدأ. لهذا المفهوم الكلي، هذا المفهوم الكلي له مصداق واحد خارجه، لكن لا يلزم من ذلك كون اللفظ يوضع لذلك المصداق، بل يجوز وضعه لذلك المفهوم الكلي كما في كلمة الله وكما في كلمة واجب الوجود. طبق العبارة ثانيها، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات، مثل من؟ الجارية قلنا المحمولة، مثل اسم الفاعل والصفة المشبهة كما تخيله صاحب الفصول، إلا بل جميع داخل، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع وين؟ في اسم الزمان. ليش؟ لأن الذات في اسم الزمان، ما هي الذات؟ وهي الزمان بنفسه، تلك القطعة الزمنية، ينقضي. يعني شنو ينقضي؟ يعني وينصرم، ينعدم بانقضاء التلبس، تنعدم تلك القطعة الزمنية. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه، يعني على اسم الزمان، على الزمان نفسه، على تلك القطعة الزمنية حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في العام أو فيما يعم المتلبس به في الماضي؟ أصلا مع انقضاء التلبس ذات لم تبقى حتى نقول يوضع لها المشتق، ويمكن حل الإشكال. لأن هذا الذي أجب أن كلمة مقتل لا توضع مرة لهذه الذات مرة لتلك الذات حتى يأتي الإشكال، توضع للمفهوم، غاية الأمر مفهوم له مصداق واحد ويمكن حل الإشكال، بأن انحصار مفهوم عام بفرد، مفهوم عام شنو هو؟ الذات المتلبسة والمنقضي عنها، هذا المفهوم العام بفرد. فرد ما هو؟ الذات، خصوص الذات، الذات المتلبسة ماذا؟ بالمبدأ بالفعل في اسم الزمان، هذا المفهوم الكلي منحصر بفرد واحد، كما في مقامنا لا يوجب في مقامنا في اسم الزمان المفهوم العام منحصر بفرد واحد، لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بعزاء الفرد لا العام دون العام، لا بل نقول موضوع للمفهوم العام ممكن هذا. وأجيب لك شاهدين على ذلك، وإلا لما وقع النزاع والخلاف وين فيما وضع له لفظ الجلالة، لأن نزاعك لفظ الجلالة هل موضوع لكل واجب الوجود أو لخصوص الذات المقدسة، مع أنه ماذا هذا لكل واجب الوجود، واجب الوجود ما إلا مصداق واحد وهو الذات المقدسة، مع ذلك وقع هذا النزاع. بل أكثر أقول يا أخي، أكثر راح أقوله، مع أن الواجب موضوع مفهوم واجب الوجود وبلا إشكال هذا موضوع للمفهوم العام، مع أن مصداقه خارجا منحصر في واحد، موضوع المفهوم العام مع انحصاره، مع انحصار هذا المفهوم العام فيه تبارك وتعالى. ثالثها، الأمر الثالث محصله أن يقال، هذا الأمر الثالث بيناه بالأمس في شرحنا، نحن بيناه، المصادر والأفعال خارجة عن حريم النزاع، هذا أمس مبيناه وسيرد بينه، فمطلب جديد ما عدنا. أما الأفعال، أما المصادر خارجة لماذا عن حريم النزاع؟ لأن المشتق الأصولي قلنا ما هو؟ كل مفهوم يحكي عن ذات متلبسة متصفة بالمبدأ. ومن المعلوم المصدر ليس فيه ذات، وإنما قرأنا المصدر فقط يدل عليه من؟ على الحدث من دون ذات، فضرب وأكل وشرب فقط يدل على الأكل، لا يدل على ذات متصفة بالأكل، فقط يدل على الأكل. فإذن هو لا يدل على ذات متصفة بالمبدأ حتى يكون جاري على الذات ومحمول على الذات وحاكي عن ذات لا أطيل الكلام بعد. هذا بالنسبة إلى المصادر. بالنسبة للأفعال أيضا كذلك كلام جديد ما عدل، مثل زيد ضرب، ضرب ما يدل على ذات متلبسة بمن؟ بالضبط، ما يدل على الذات، بل ضرب يسند الضرب إلى من؟ إلى يسند، عملية ماذا؟ إسناد. أو مثل اضرب يدل على طلب الضرب، أما ذات لا يدل على الذات، فالذات خارجة من المصادر ومن الأفعال. فالخلاصة المصادر والأفعال خارجة لأنها لا تدل على ذات متلبسة بالمبدأ، بل إما تدل على مبدأ فقط كما في المصادر، أو تدل علما على صدور نسبة المبدأ إلى الذات نسبة فقط كما في قولنا زيد ضرب في الأفعال، أو زيد أضرب يدل على طلب الضرب، مع على ذات متلبسة بالضرب لا يدل، بعد أكثر من هذا ما في داعي. ثالثها، إن من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع. ليش قال المصادر المزيد فيها؟ المصدر يا أخي على قسم، مصدر مجرد ومصدر مزيد، فالضرب نسميه ماذا؟ مصدر مجرد. أما الإكرام مصدر مزيد فيه، لأن فيه مثلا الهمزة مأخوذ من أكرم، وأكرم ماذا؟ ليس فعلا مجردا وإنما فعل مزيد فيه كرم. على أي حال، فالمقصود أنه يعني إذا مجرد الريدة كرمة بعد الهمزة ماذا زائد. على أي حال، لماذا صاحب الكتاب رضوان الله عليه خصص المصادر بالمزيد فيها؟ قال هذه خارجة، مع أنه النقطة الذي بيناها وهي النقطة الذي بيناها لخروج المصادر ما هي؟ أن المصادر لا تدل على ذات متلبسة، فقد تدل على حدث، تشمل المصادر المزيد فيها والمجردة. فلماذا خصص المصادر بالمزيد؟ الجواب: إنما خصص لأن المصادر المجردة ليست مشتقات نحوية، حتى يأتي توهم المصادر المجردة هي في النحو أيضا ليست مشتقات حتى نحتاج إلى إخراج، هي أصل المشتقات. المصدر المجرد هو أصل المشتقات، فلا يكون مشتقا، المشتق منه هو لا يكون مشتق. فإذا المصدر المجرد بمعنى أصل المشتقات، فإذا هو جامد في من في النحو فلا حاجة إلى إخراجه، بخلاف المصادر المزيد فيها هي مشتقات نحوية فنحتاج إلى إخراجه. هنا التفت إلى هذه النكتة، لكنها نكتة لطيفة لا بأس، لكن تتم بناء على أن المصادر ماذا؟ المجرد هي أصل المشتقة على أي حال، والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع خارجة. ليش؟ لكونها غير جارية على الذوات. غير جارية يعني شنو؟ يعني غير محمولة. المصادر لا تحمل، احنا قلنا المحمول يعني شنو؟ كل ما يحمل على ذات بمعنى يحكي عن ذات متلبسة، بحيث نقول هو ايه هو ايه، هذا نسميه محمول على الذات. والذي نقدر نقول هو ايه هو ايه، خصوص الذات المتلبسة بالمبدأ، يحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ نقدر نقول هو ايه هو ايه، لكونها غير جارية. ليش غير جارية غير محمولة؟ لأنها ما تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. ضرورة أن أول نجي للمصادر المزيد فيها كالمجرد، كالمصدر المجرد في أي شيء؟ في الدلالة على ما يتصف به الذوات، يعني فقط يدل على الضرب، مثل الإكرام فقط يدل على الكرم، يدل كالمجرد في الدلالة على ما يتصف به الذوات، يعني على المبدأ. في الدلالة على ما يتصف به الذوات يعني على المبدأ، وعلى ما يقوم بالذوات فقط تدل على المبدأ. المصادر المزيد فيها كالمجرد، كيف المجردة فقط تدل على المبدأ، المزيد فيها تدل فقط على المبدأ لا تدل على الذات. وإنما قلنا ما ذكرنا المجرد على أن المجرد أصلا في النحو ليس مشتقات حتى نحتاج إلى إخراجه، هو خارج بنفسه كما لا زين. نجي للأفعال. الأفعال يا بليش خارجة، ليش ما تدل على ذات متلبسة بالمبدأ؟ لماذا ما تدل على ذات يقول عن الأفعال تدل على نسبة الفعل إلى الفاعل، زيد ضرب يدل على نسبة الضرب إلى زيد، وأن الأفعال هي وأن الأفعال عطف عليها من على أن المصادر، يعني ضرورة أن مصادر وضرورة أن الأفعال. إنما تدل على قيام المبادئ بها مثل الضرب، مبادئ مثل الضرب، مثل العلم زيد علم بها، بها يعني بمن بها؟ بالذوات. زيد ضربه يدل هذا ضربه على قيام الضرب بالذات قيام صدور، لأنه يدل على أن الضرب صدر من الذات. وفي زيد علم شيدل على أن المبدأ ماذا؟ قام بزيد قيام حلول، أو الفعل شيدل. بعد أنت لا تقول لي بعد ليش ما ذكر البقية، هو كمثال راد يجيب الرجال قاب، لا تقولي بعد ليش قال قيامة انتزاعا ما جابه، ما أدري قيامة ما أدري شنو إيجادين، هنقول لك استيقظ كلي ثالثا نجاب الرجال قول إيه، أو طلب فعلها أو تركها. ذاك في فعل الماضي والمضارع، قيام صدور أو حلول أو هذا، أو طلب فعلها في فعل الأمر الطلب، يعني مثل زي أضرب، مثل في أضرب، أضرب يدل على طلب الفعل ما يدل على ذات متلبسة بالمبدأ، يدل على طلب الفعل. أو ترك الفعل مثل لا تضرب يدل على طلب ترك الفعل، ما يدل على ذات متلبسة بالمبدأ، على طلب الفعل أو ترك الفعل. منها يعني منين؟ منها من الذوات، على اختلافها، على اختلافها، اختلاف من يعني؟ اختلاف الأفعال. فالماضي منها يدل على قيام الصدور ما أدري والحلول، وهكذا المضارع، والأمر يدل على طلب الفعل أو ترك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.